أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، ندخل في تطبيق العبارة ونتشرف ونتبرك بتطبيق عبارة السيد الأستاذ المعلم في دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة. قال في الصفحة 39: العلم الإجمالي. ونسجل بجنب هذه العبارة: القطع الإجمالي، حتى نعرف بأن الكلام في القطع، وهذا من القطع أو من أنواع القطع. إذن عندي القطع الإجمالي، العلم الإجمالي. يقول قدست روحه الزكية: كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي. لاحظ حتى لا تقع في الاشتباه أو في الإرباك، العلم الإجمالي. سجلنا القطع الإجمالي، فعندما نقول العلم الإجمالي أو القطع الإجمالي لا إشكال في العنوانين والعبارتين، وكل من العبارتين وكل من العنوانين يدل على نفس المعنى: القطع التفصيلي مقابل القطع الإجمالي، العلم التفصيلي مقابل العلم الإجمالي. القطع التفصيلي هو العلم التفصيلي، والقطع الإجمالي هو القطع هو العلم الإجمالي. القطع التفصيلي هو العلم التفصيلي، والقطع الإجمالي هو العلم الإجمالي. إذن يقول: كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي. ماذا به؟ كذلك القطع الإجمالي يكون حجة، وهو ما يسمى هذا القطع الإجمالي، وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي. كما إذا علم أو علم إجمالاً بوجوب الظهر أو بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، بوجوب الظهر أو الجمعة، ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان: مرحلة أولى ومرحلة ثانية. في ضمن هذه المرحلة الدراسية وهذا المستوى الدراسي السيد يطرح، سنقرأ فقط الكلام في المرحلة الأولى. وقلنا المرحلة الأولى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، والمرحلة الثانية بلحاظ حرمة المخالفة الاحتياطية، أي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية كما بينا خلال الشرح. إذن قلنا المنجزية لها مرحلتان، ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان، لها لحاظان. المرحلة الأولى، هذه الأولى، المرحلة الأولى مرحلة، لاحظ، المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور، يعني بترك كلا طرفي العلم الإجمالي، أو بترك كل أطراف العلم الإجمالي إذا كانت الأطراف أكثر من اثنين. إذن المرحلة الأولى سجلنا هناك وقلنا خلال الشرح هي مرحلة المنع عن المخالفة القطعية، أو مرحلة حرمة المخالفة القطعية، هذا العنوان الذي أعطيناه. المرحلة الأولى حرمة المخالفة القطعية أو المنع عن المخالفة القطعية. المرحلة الثانية والثانية، أي المرحلة الثانية، مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية. إذن أعطينا عنوان المرحلة الثانية حرمة المخالفة الاحتمالية. المساوق والملازم لإيجاب الموافقة القطعية، فلذلك أعطيناها المرحلة الثانية، أعطيناها عنوان وجوب الموافقة القطعية، أو قلنا حرمة المخالفة الاحتمالية. حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة القطعية كيف تتحقق؟ تتحقق بالجمع بين الصلاتين، يأتي بالظهر ويأتي بالجمعة. يحرم عليه المخالفة الاحتمالية، إذن يحرم عليه ترك هذا الطرف فيجب عليه أن يأتي بهذا الطرف، ويحرم عليه ترك الطرف الآخر فيجب عليه أن يأتي بالطرف الآخر. إذن النتيجة يأتي بجميع الأطراف، وهو امتثال لوجوب الموافقة القطعية. هذه المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. يدخل هو في المرحلة الأولى وهي حرمة المخالفة القطعية أو المنع عن المخالفة القطعية. أما المرحلة الأولى يعني مرحلة المنع عن المخالفة القطعية أو مرحلة حرمة المخالفة القطعية أو بلحاظ الحرمة، فالكلام فيها يقع في أمرين. أحد الأمرين، أحدهما، أما في أحدهما أو نبدأ ونستأنف كلاما جديدا. أحدهما في، سيكون الكلام قلنا في أصل الحجية أو في أصل المنجزية. أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية. في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، أو قلنا أعطينا عنوان في أصل المنجزية. إذن أحدهما قلنا في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، أو بدل المنع قلنا نسجل الحرمة، سيكون أيضا في حجية العلم الإجمالي بمقدار أو بلحاظ حرمة المخالفة القطعية، أو حجية العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية، أو منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، أو الكلام في أصل المنجزية، أو الكلام في حجية العلم الإجمالي في المنع عن المخالفة القطعية. هذه تعبيرات مختلفة لمعنى واحد. إذن يقول السيد أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، وقلنا الكلام في أصل الحجية، هذا أحدهما. والآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه. بعد أن نقول في المنجزية الآن، هل يمكن للشارع أن يردع عن هذه المنجزية أو لا يردع عن هذه المنجزية؟ وقلنا الأمر الثاني أيضا نعطيه عنوان، بدل إمكان ردع الشارع عن ذلك أو عدم إمكان ردع الشارع عن ذلك، نقول إمكان ترخيص الشارع في ذلك أو عدم إمكان الترخيص، أو نعطيه عنوان أن المنجزية بنحو الاقتضاء أو بنحو العلية. هذه أيضا سجلناها خلال الشرح، وهذه أيضا تقيد خلال شرح العبارة كما تعلمنا جميعا. والآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه، أي في أن المنجزية هي على نحو العلية أو الاقتضاء. أما الأمر الأول فهو الكلام في حجية العلم الإجمالي في المنع عن المخالفة القطعية، أو حجية العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية، أو الكلام في أصل الحجية، هذا الكلام في الأمر الأول. فلا شك، يقول السيد، فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار. حجة بأي شيء؟ بذلك المقدار. أي مقدار؟ مقدار المنع عن المخالفة القطعية، مقدار الحرمة أو حرمة المخالفة القطعية. لأنه مهما تصورناه فهو مشتمل، مهما تصورنا العلم الإجمالي يعني على أي مسلك، على أي تفسير من تفسيرات العلم الإجمالي، فهو يشتمل على علم تفصيلي وهو العلم الجامع. يقول لأنه مهما تصورناه، يقصد بهذا مهما تصورناه على أي مسلك من مسالك شرح العلم الإجمالي، على أي تفسير من تفسيرات العلم الإجمالي، على أي مبنى من مباني العلم الإجمالي، على قول من أقوال العلم الإجمالي وتفسير العلم الإجمالي، فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي. أي العلم الإجمالي مشتمل على علم تفصيلي بأي شيء؟ علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين. إذن عندي علم تفصيلي بالجامع، أو بين التكاليف إذا كان عندي تكليف وتكليف كما في المثال صلاة الظهر وصلاة الجمعة، فبين الجامع بين التكليفين. إذا عندي أكثر من فعل فيصير الجامع بين الأطراف، بين التكاليف إذا كانت هي بعنوان تكاليف، أو بين الأفعال أو أي شيء تعبر. إذن الجامع بين الطرفين أو الجامع بين الأطراف، فيكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. ما هو هذا العلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي بالجامع، القطع التفصيلي بالجامع. عندي إذن قطع، وتقدم الكلام في بحوث القطع، فالقطع يدخل هذا التكليف في موارد أو في دائرة حق الطاعة. إذن عندي تفصيل بالجامع، إذن يدخل الجامع في موارد وفي دائرة حق الطاعة. إذن يجب موافقة الجامع، يجب امتثال الجامع، يحرم مخالفة الجامع لأنه دخل في دائرة حق الطاعة. إذن لأنه مهما تصورناه فهو مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، فيكون مدخلا. من يكون العلم التفصيلي؟ هذا العلم التفصيلي بالجامع، فيكون مدخلا، فيكون العلم التفصيلي مدخلا لهذا الجامع. أي علم تفصيلي؟ العلم التفصيلي الذي يكون ضمن العلم الإجمالي. فيكون العلم التفصيلي هذا الذي هو عبارة عن علم تفصيلي بالجامع يكون مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. أما على رأينا، ماذا يقصد على رأينا؟ رأينا هو مسلك حق الطاعة، مسلك الاحتياط العقلي. أما على رأينا في سعة هذه الدائرة، سعة دائرة دائرة حق الطاعة، يعني تشمل التكاليف الاحتياطية فضلا عن التكاليف المعلومة إجمالا، فضلا عن التكاليف المعلومة تفصيلا. أما على رأينا في سعة هذه الدائرة، أي دائرة؟ دائرة حق الطاعة. أما على رأينا، أي رأي مسلك حق الطاعة؟ أما على رأي مسلك حق الطاعة في سعة دائرة، في سعة هذه الدائرة، أي في سعة دائرة حق الطاعة وشمول دائرة حق، في سعة دائرة حق الطاعة وشمولها للتكاليف المحتملة، فهو واضح طبعا. كل طرف من أطراف العلم الإجمالي محتمل، إذن هو واجب، إذن يجب الاحتياط بلحاظه، فواضح، انتهينا منه. يقول: وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب، لاحظ، لذلك قلنا أما على رأينا، فأنت هنا تفصل. أما على رأينا يعني أولا على مسلك حق الطاعة، فالمسألة واضحة كما بينا. نقول هو بأن الاحتمال هو منجز، فكيف في العلم الإجمالي؟ إذا كان الاحتمال هو منجز، إذا كان الاحتمال بالتكليف ينجز التكليف على مسلك حق الطاعة، فبالأولى فإن العلم الإجمالي ينجز التكليف، والعلم التفصيل طبعا أيضا بالأولى ينجز التكليف. واضح المسألة؟ هذا المقصود، فواضح. أما على رأينا، أي هنا تسجل مسلك حق الطاعة، هذا أولا أو أليف باء. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أيضا كيف يكون البيان؟ نقول: فلأن العلم الإجمالي يستبطن، يتضمن انكشافا، يستبطن انكشافا تفصيليا تاما لأي شيء، للجامع. إذن عندي علم تفصيلي للجامع، عندي انكشاف تفصيلي للجامع، عندي انكشاف تام للجامع، عندي قطع تفصيلي بالجامع. إذن فلأن العلم هذا على مسلك قاعدة قبح العقاب، فلأن العلم الإجمالي، لنقل على مسلك المشهور، فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين، أو للجامع بين التكاليف، أو للجامع بين الطرفين، أو للجامع بين أطراف العلم الإجمالي، فيخرج هذا الجامع، لاحظ، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأن الجامع فيه بيان، الجامع فيه قطع، الجامع تعلق به القطع، تعلق به العلم، تعلق به الانكشاف التام، أو هو انكشف تاما وانكشف تفصيلا. فالجامع فيه بيان، إذن يخرج عن قاعدة وعن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا بيان، إذن لا يقبح العقاب. فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما للجامع بين التكليفين أو بين التكاليف، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا الأمر الأول، والأمر الأول الكلام في أصل المنجزية. إذن نقول العلم الإجمالي ينجز أي شيء، ينجز هنا ينجز المنع عن المخالفة القطعية، ينجز حرمة المخالفة القطعية، لأن الكلام في المرحلة الأولى. أما الأمر الثاني وهو في إمكان ردع الشارع عن ذلك أو في المنجزية، هل تكون بنحو الاقتضاء أو العلية، أو إمكان ترخيص الشارع في ذلك أو عدم إمكان الترخيص، هذا الكلام في الأمر الثاني. وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول، فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول، لأنها لاحظ لأن المخالفة القطعية للعلم الإجمالي معصية، لأنها معصية، لأن المخالفة معصية قبيحة بحكم العقل. ونضيف أيضا قلنا إليها كما سجلنا المقدمات خلال الشرح، نقول وصدور القبح من المولى مستحيل، صدور المعصية من المولى مستحيل، سواء كان صدور القبح هو معصية أو إيقاع المكلف في المعصية هو معصية من المولى، أي شيء تريد أن تبين أو تشمل كل هذه المحتملات. إذن نقول لأنها معصية قبيحة بحكم العقل، والمعصية القبيحة يقبح صدورها من المولى، أو يستحيل صدور المعصية القبيحة، أو يستحيل صدور القبح والقبيح من المولى. إذن فالترخيص فيها، الترخيص في المخالفة القطعية، يعني لو رخص المولى في المخالفة القطعية فقد رخص في المعصية، فقد رخص في القبيح، وهذا مستحيل. فالترخيص فيها يناقض حكم العقل، حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال، يناقض حكم العقل باستحالة صدور القبيح من المولى، فكيف يرخص المولى في القبيح؟ كيف يرخص المولى في المعصية القبيحة أو في ارتكاب المعصية أو يرخص في مخالفة الوجوب ونحوها من تعابير؟ ويكون ترخيصا، لاحظ يقول فالترخيص فيها في المخالفة القطعية أي في ترك جميع الأطراف يناقض حكم العقل، حكم العقل بقبح المعصية، حكم العقل بوجوب الامتثال، الترخيص يناقض هذا الحكم العقلي، يناقض حكم العقل باستحالة صدور القبيح من المولى وهذا قبيح لأنه ترخيص في المعصية، ويكون ترخيصا في القبيح وهو محال. يقول وهذا البيان غير متجه، هذا الكلام الذي ذكرناه قبل قليل هو للمشهور، فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة هذا، وأما الأمر الثاني فقد ذكر المشهور. هذا البيان والبرهان للمشهور غير تام، يقول السيد وهذا البيان غير متجه، لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية، هذا الحكم العقلي الأول نسميه، مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال، حكم العقل بقبح المعصية وحكم العقل بوجوب الامتثال وبحق الطاعة والمولوية، هذا الحكم العقلي الأول يرجع إلى أو يتوقف على حكم عقلي ثاني، وهو حكم العقل بحق الطاعة للمولى، وهذا الحكم العقلي الثاني وهو حكم العقل بحق الطاعة للمولى، يعتمد ويتوقف على عدم صدور الترخيص من المولى، عدم صدور الترخيص أو عدم مرود الترخيص الجاد من المولى. فإذا صدر الترخيص الجاد من المولى فيرتفع موضوع حكم العقل الثاني، يرتفع موضوع حكم العقل بحق الطاعة للمولى، لأن المولى هو الذي رخص وهو الذي أطلق العنان. إذن لا يدخل هذا بعد ترخيص المولى، لا يدخل هذا الإلزام في دائرة حق الطاعة للمولى، إذن لا يجب امتثال هذا لأن المولى رخص به. إذن ترك هذا والترخيص بهذا لا يعتبر معصية لأن المولى رخص بهذا، إذن هو ليس بقبيح. إذن يرتفع حكم العقل الأول بارتفاع موضوعه أيضا، أو بارتفاع شرطه، أو بانتفاء شرطه. إذن يقول: وهذا البيان غير متجه، لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال، هذه العبارة، لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى أي شيء هذا يرجع؟ يرجع إلى حكمه بحق الطاعة للمولى. إذن تضع هذه العبارة: حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال بين قوسين، حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال، تضع هذه العبارة بين قوسين. فسأقرأ العبارة بدون هذه العبارة التي حصرناها بين قوسين. إذن تكون العبارة: لأننا عرفنا سابقا أن مراد هذا الشيء الذي بين قوسين إلى حكمه بحق الطاعة للمولى، يعني هذا يرجع إلى هذا، يعني الحكم الأول الذي هو مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال يرجع إلى، فإذا نرجع إلى الأصل. إذا فهم الأول أو حكم العقل الأول أو الحكم العقلي الأول يرجع إلى تشخيص الحكم العقلي الثاني وهو حق الطاعة للمولى. إذن علينا أن نشخص حق الطاعة أولا، بعد هذا نأتي إلى حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال. إذن هذا إن مرد حكم العقل إلى أي شيء مرد هذا؟ إلى حكمه بحق الطاعة للمولى. واضح المسألة؟ إذن لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال هذا حكم العقل الأول، حكم العقل الأول هذا يرجع إلى أي شيء ويرد إلى أي شيء؟ يرجع إلى هذا، إلى حكمه بحق الطاعة للمولى، هذا حكم العقل الثاني. وهذا أي حكم العقل الثاني وهو الحكم بحق الطاعة للمولى والمولوية، وهذا حكم معلق، هذا حكم العقل بحق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة. فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع الحكم العقلي، أي حكم عقلي؟ هذا الحكم العقلي الثاني وهو الحكم بحق الطاعة للمولى. فإذا ارتفع هذا يرتفع أيضا الحكم العقلي الأول، لارتفاع موضوعه، لارتفاع ما يتوقف عليه، لارتفاع شرطه. إذن ارتفع موضوع الحكم العقلي، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا، لا تكون قبيحة عقلا. وعلى هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ هذا الذي قلناه في الأمر الثاني، إمكان ردع الشارع، إمكان ترخيص الشارع، هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية؟ حكم واقعي ثابت عندي، أما بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي. حتى في العلم التفصيلي عندي الأمر والحكم الواقعي ثابت، وأيضا في العلم الإجمالي أيضا كالعلم التفصيلي، على أقل شيء أو على أقل تقدير عندي علم تفصيلي وبالجامع، عندي قطع بالجامع. فإذا أنا علمت بالحكم الواقعي هل يمكن للمولى، هل نتصور، هل يعقل أن المولى في مثل هذه الموارد يمكن أن يصدر ترخيصا ويقول اتركوا جميع الأطراف أو بعض الأطراف، هذا تفصيل آخر. والجواب، هذا السؤال ويتفرع، قلنا سؤال وجواب، وفي الجواب أيضا سيتفرع على الجواب يتفرع فرع آخر، فأصل الجواب سيكون في الثبوت، والفرع الآخر المتفرع على الجواب وعلى الإجابة سيكون في الإثبات. إذن لنقل الجواب ثبوتا وإثباتا، عالم الثبوت عالم الإثبات، الجواب عقلا الجواب عقلائيا، الثبوت العقل وهناك الإثبات العقلاء، الثبوت العقلي الإثبات العقلائي، أي شيء تريد أن تسميه. المهم عندي أولا وثانيا كما بينا خلال الشرح. إذن والجواب هنا نقول أولا الثبوت عالم الثبوت العقل أو حكم العقل، نقول والجواب إنه معقول، هذا الكلام أي صدور الترخيص، ورود الترخيص، صدور الردع، هذا الشيء معقول. أنا فقط أيضا أريد أن أشير، لاحظ في الصفحة السابقة قال يقع في أمرين الأول والثاني، قال في الأمر الثاني إمكان ردع الشارع عن ذلك وعدمه، وهنا ماذا قال؟ قال وتحدث عن الترخيص، فنحن أعطينا العنوان، قلنا ردع الشارع عن المعلوم إجمالا أو ترخيص الشارع في المعلوم إجمالا، أي في الحكم المعلوم إجمالا في نفس العنوان، حتى نعرف لا فرق بين الردع وعندما نقول الردع أو عندما نقول الترخيص أو عندما نقول المخالفة. إذن والجواب أولا قلنا في الثبوت أو الجواب الثبوتي أو العقلي، نقول إنه معقول لأن الجامع وإن كان معلوما، الجامع وإن كان معلوما بعد معلوما ضع تفصيلا، وإن كان معلوما تفصيلا، وإن كان كما بينا قلنا نحن عندنا علم تفصيلي بالجامع، قطع تفصيلي بالجامع، ولكن لاحظ سيبين لماذا أن صدور الترخيص أو ورود الترخيص يعقل في هذا المورد حتى لو كان الجامع معلوما تفصيلا. نقول ولكن إذا افترضنا أن لماذا معقول هذا الأمر، نقول لأنه إذا فرضنا أو إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي وتستلزم لضمان الحفاظ عليها، ماذا تستدعي؟ الترخيص، تستدعي الترخيص، هذا الترخيص تكون أو يكون الترخيص مفعولا به بالنسبة إلى فعل تستدعي. لاحظ، إذن حتى تكون العبارة أوضح، نقول إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي، هذه الملاكات الاقتضائية بهذه الدرجة من الأهمية تستدعي الترخيص، إذن ضع عبارة لضمان الحفاظ عليها بين قوسين، فتكون بدرجة من الأهمية تستدعي الترخيص، وبين تستدعي والترخيص هذه عبارة لضمان الحفاظ عليها، واضح المسألة هنا بعد أن حصرنا هذه العبارة بين قوسين. إذن تكون كانت بدرجة من الأهمية، إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية الإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها، ماذا تستدعي؟ تستدعي الترخيص حتى في المخالفة القطعية. قلنا المخالفة القطعية لأي شيء؟ للتكليف المعلوم بالإجمال، فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص. الآن يشير إلى الترخيص كما سجلنا قلنا تحت عنوان تنبيه، ويكون ترخيصا ظاهريا، لم يسكت السيد هنا، عندما نقول يكون ترخيصا ظاهريا سيكون حكمه كحكم الترخيص الظاهري، لكن لا، بين هنا قال بروحه وجوهره، يعني حقيقته هي حقيقة الحكم الظاهري، روحه هي روح الحكم الظاهري، جوهره هو جوهر الحكم الظاهري، لكن مظهره ليس كمظهر الحكم الظاهري. هذا الذي يريد أن يشير إليه السيد. وماذا نقصد بأن المظهر يختلف؟ نقول لأن الحكم الظاهري الاصطلاحي، لأن الحكم الظاهري الاصطلاحي موضوعه هو الشك، وفي المقام ليس عندي شك على الحكم الظاهري الاصطلاحي وعلى تعريف الحكم الظاهري الاصطلاحي وحقيقة الحكم الظاهري الاصطلاحي، فهذا ليس بحكم ظاهري اصطلاحي، لأنه لا شك في المقام، عندي تفصيل بالجامع، عندي علم تفصيلي بالجامع، عندي انكشاف تام للجامع، عندي قطع تام بالجامع. فلذلك هو حكم ظاهري بالروح والجوهر والحقيقة، لكنه ليس بحكم ظاهري اصطلاحي، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره. لماذا بروحه وجوهره؟ يقول لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه. يقول هذا لماذا اعتبرناه هو عبارة عن حكم ظاهري؟ يقول لأنه لا مبادئ فيه، هو حكم طريقي يرجح هذه المبادئ الترخيصية على الإلزامية، كما الحكم الظاهري في موارد أخرى يرجح الإلزامية أو الملاكات الإلزامية أو المبادئ الإلزامية على الترخيصية. وهذا هو عمل الحكم الظاهري والغرض من الحكم الظاهري. فلذلك نقول هذا هو حكم ظاهري بروحه وجوهره. وأما لماذا قال بروحه وجوهره؟ قلنا هو ليس بحكم ظاهري المصطلح عليه، لأنه لا شك في مورده، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، بل خطابا، لأنه ليس حكما بل خطابا طريقيا. لاحظ، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس لا يحصل تنافي بينه وبين التكليف المعلوم بالإجمال، لأن التكليف المعلوم بالإجمال له ملاكات واقعية، وهذا لا ملاكات له، إذ ليس له مبادئ خاصة، لا مبادئ له لا ملاكات له، إذ ليس له مبادئ خاصة، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال، إذ ليس له مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال، فلا يحصل تنافي بينهما ولا تضاد بينهما. الآن إن قلت قلت، فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ إذ تقدم أن الترخيص الطريقي في مخالفة التكليف المعلوم تفصيلان مستحيل، وليس العلم الإجمالي إلا علما تفصيليا بالجامع، وهذا عندي علم تفصيلي بالجامع، فكيف هناك في العلم التفصيلي قلت باستحالة ورود الترخيص، وفي العلم الإجمالي المستبطن لعلم تفصيلي بالجامع تقول يجوز ورود الترخيص أو يعقل ورود الترخيص؟ الجواب كما بينا خلال الشرح، أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي، لاحظ هنا بلحاظ نظر العالم بالقاطع أو بلحاظ الشخص المكلف، ما هو نظر المكلف؟ ماذا في ذهن المكلف؟ ماذا يرى المكلف؟ فيحصل تنافي أو تضاد، التنافي والتضاد إما يكون واقعان أو يكون في نظر المكلف. كان الجواب على ذلك أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة. لماذا؟ لأن المكلف والذي يلتزم بعلمه، لأنه قاطع بعدمها، لأنه قاطع بعدم الملاكات الاقتضائية للإباحة، ويقطع بعدم وجود إباحة، يقطع بالإلزام، يقطع بالحكم الإلزامي، لأنه قاطع بعدم الملاكات الاقتضائية لإباحة، لأنه قاطع بعدمها في مورد علمه، هو يعلم ويقطع بالتكليف إلزاما أو بالتكليف الإلزامي، فأي ترخيص في المقام؟ إذن يقول كان الجواب على ذلك أن العالم بالتكليف بالعلم التفصيلي لا يرى التزامه بعلمه مفوتا للملاكات الاقتضائية للإباحة، لأنه قاطع بعدمها في مورد علمه. والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات. الترخيص الطريقي، ترخيص طريقي يعني الحكم الترخيص الظاهري، ينشأ للحفاظ على ملاكات الإباحة، وهنا هذا المكلف يقطع بعدم وجود ملاكات إباحة. فإذا أتى ترخيص هل يقول أنا مشمول بهذا الترخيص أو غير مشمول؟ يقول إذن هذا الترخيص لا يشملني، هذا الترخيص بالنسبة لي على نحو الهزل ليس على نحو الجد، هذا الترخيص غير جدي بالنسبة لي لأني أقطع بعدم وجود ملاكات الإباحة، فكيف يرجح لي ملاكات الإباحة وهي أصلا غير موجودة؟ فهذه من السالفة بانتفاء الموضوع. إذن يقول والترخيص الطريقي إنما ينشأ من أجل الحفاظ على تلك الملاكات، ونحن حسب فرض هذا القاطع، حسب نظر القاطع، حسب لحاظ القاطع، لا يوجد عنده ملاكات حتى ترجح ويحافظ عليها بهذا الترخيص الطريقي، فيقول هذا الترخيص غير جاد بالنسبة لي. وهذا يعني أنه، أي أن المكلف أو العالم أو القاطع بالتكليف تفصيلا يرى عدم توجه ذلك الترخيص إليه جدا، أي بصورة جدية. هذا بالنسبة إلى القاطع تفصيلا والعالم تفصيلا، الذي يعلم تفصيلا بالتكليف، الذي يقطع بالتكليف. يقول وهذا خلافا للقاطع أو للعالم في موارد العلم الإجمالي. ففي موارد العلم الإجمالي فإنه، أي العالم إجمالا أو القاطع إجمالا، فإنه يرى، هذا الذي في موارد العلم الإجمالي، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية أو إلزامه بحرمة المخالفة القطعية، فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية، فكيف يترك المخالفة القطعية؟ سيأتي إما بهذا الطرف أو بهذا الطرف أو بذاك الطرف، إذا كان أكثر من طرفين يأتي بهذا الفعل أو بهذا الفعل أو بذاك الفعل. فإذا أتى بأحد الأفعال أو بأحد أطراف العلم الإجمالي أو بأحد الفعلين أو بأحد الطرفين، ألا يحتمل أو ألا يحتمل هذا المكلف بأنه أتى بالفعل المباح أصلا عنده درجة احتمالية بهذا الشيء؟ نعم عنده درجة احتمالية، لأنه لو كان قاطعا بأنه أتى بالواقع صار عنده علم تفصيلي، ونحن نقول بأن الكلام في العلم الإجمالي. إذن نقول له اترك المخالفة القطعية، إذن عليك أن تأتي بأحد الأطراف على أقل تقدير، وعندما يأتي بأحد الأطراف هل هو يقطع بأنه أتى بالحكم الواقعي أو بالطرف الذي يمثل الحكم الواقعي؟ نقول لا، تبقى القضية على نحو الشك. إذن عنده احتمال أنه أتى بطرف مباح أصلا، فإذن هو التزم بفعل وهذا الفعل صار ملزما والتزم به هو نتيجة القول بحرمة المخالفة القطعية والالتزام بحرمة المخالفة القطعية، فهو التزم بالمباح، فصار المباح والترخيص إلزاما بالنسبة إلى هذا المكلف. فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح. هنا نأتي نقول لو أن ملاكات الإباحة كانت أهم، والمولى لا يريد للمكلف أن يأتي بالمباحات ويلزم بالمباحات، بل يريد من المولى يريد من المكلف أن يكون مطلق العنان بلحاظ هذه المباحات، لأن ملاكات المباحات أهم من ملاكات الإلزام، فإذن المكلف يحصل عنده احتمال أن المولى ممكن أن يصدر أو يعقل المكلف بإمكان صدور ترخيص من المولى يقول له اترك جميع الأطراف حتى يضمن أن المكلف مطلق العنان في جميع هذه الأطراف، يرخص له بجميع الأطراف. ف فإنه يرى أن إلزامه بترك المخالفة القطعية قد يعني إلزامه بفعل المباح لكي لا تتحقق المخالفة القطعية، وعلى هذا الأساس يتقبل، من يتقبل؟ المكلف العالم إجمالا يتقبل توجه ترخيص جاد إليه من قبل المولى في كلا الطرفين لضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة. وتفصيل هذا الكلام شرحناه في البحث السابق والذي سبقه. هذا الجواب الثبوتي لو صح التعبير. الآن قلنا أولا الثبوت، عالم الثبوت، هنا الإثبات، هناك العقل، هنا العقلاء، هناك حكم العقل، هنا حكم العقلاء، هناك عالم إثبات وهنا هناك عالم ثبوت وهنا عالم الإثبات والعقلاء. ويبقى سؤال إثباتي، وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، وهل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول؟ نقول هذا الكلام في الإثبات يتفرع على ما نذكره في الثبوت. فلو قلنا بالثبوت وفي الثبوت استحالة الترخيص، لا يعقل الترخيص أصلا، فتثبت الاستحالة في الإثبات. استحالة الثبوتية تثبت الاستحالة في الإثبات. هنا نقول إذا قلنا بالثبوت وأثبتنا في الثبوت إمكانية ومعقولية صدور الترخيص، إذن نقول يمكن الترخيص ثبوتا، يأتي الكلام في عالم الإثبات، هل صدر الترخيص إثباتا أو لم يصدر، هل يعقل الترخيص إثباتا أو لا يعقل، ينفتح الكلام هنا. نقول الإثبات، ويبقى بعد ذلك سؤال إثباتي، وهو هل ورد الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، هل يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول؟ والجواب هو النفي، الجواب هو النفي، لم يرد ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لا يمكن إثبات ذلك بإطلاق أدلة الأصول. هذا هو الجواب. كيف؟ يقول لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض، يعني عندما نقول لو نريد أن نتصور هذا أو نقول بورود الترخيص، فورود الترخيص يعني أن الغرض وأن الملاك والمبادئ الترخيصية أهم من الملاكات والمبادئ والأغراض الإلزامية، وهذا يخالف الارتكاز العقلائي، لأن الارتكاز العقلائي انعقد على أي شيء؟ على أن الملاكات الإلزامية هي دائما أو غالبا تكون هي الأرجح والأهم. واضح هذا؟ ذكرناه خلال الشرح. نقرأ، يقول والجواب هو النفي، لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي، افتراض أهمية الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، من الغرض الإلزامي أو على الغرض الإلزامي، أهمية الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي، يعني أهم الغرض الترخيصي أهم من الغرض الإلزامي، الملاك المصلحة المبادئ الترخيصية أهم من الملاك والمصلحة والمبادئ الإلزامية، هذا يعني صدور الترخيص. يقول والجواب هو النفي، لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض أو على الغرض الإلزامي، حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له على الأقل. لاحظ الارتكاز العقلائي حتى تكون المسألة واضحة، ونحن قلنا نضيف ما ذكرناه في الشرح مع تطبيق العبارة حتى يكتمل عندنا اللحاظ والمطلب. فنقول الارتكاز العقلائي هو أهمية الملاكات الإلزامية على الملاكات الترخيصية في أي حالة، دائما أو غالبا، في أي حالة؟ في حالات الشك، لكن كل حالات الشك؟ لا، ليس في كل حالات الشك. الملاكات الإلزامية أهم من الملاكات الترخيصية في حالات الشك، والتي هي عبارة عن موارد العلم الإجمالي، وبالأولى طبعا تكون الملاكات الإلزامية في حالات العلم التفصيلي. لماذا قلنا في حالات العلم الإجمالي فقط تكون ملاكات الإلزام هي الأهم دائما أو غالبا، ولم نذكر حالات الشك الأخرى أو نقول بأن حالات الشك الأخرى غير مشمولة هنا؟ لأننا نعلم بوجود أحكام وترخيصات صدرت من المولى في موارد الشك بالتكليف، صدرت البراءة والإباحة الشرعية. إذن الوقوع خير دليل وأوضح دليل على الإمكان، فصدور الترخيص من المولى الترخيص الظاهري يعني تقديم الملاكات الترخيصية على الملاكات الإلزامية، لكن في أي حالة في حالات الشك غير موارد العلم الإجمالي وغير موارد العلم التفصيلي، هذا ذكرناه. ونقول إذن الجواب هو النفي، لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم، حتى في حالة العلم بالإلزام أي العلم بالتكليف الإلزامي، حتى في حالات العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له على الأقل. وهو يقول هذا الكلام وهو وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا كما بينا في الثبوت وفي الجواب العقلي قبل قليل، وإن كان افتراضا معقولا ثبوتا ولكنه على خلاف الارتكاز العقلائي، لأن هنا يذكر ما هو الارتكاز العقلائي وعلى أي شيء عقد الارتكاز وعلى أي شيء ارتكز العقلاء، لأن الغالب في الأغراض العقلائية، لاحظ لأن الغالب دائما أو غالبا قلنا، لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، أي مرتبة؟ إلى مرتبة المساواة أو أهم من الأغراض الإلزامية في موارد العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. إذن لأن الغالب في الأغراض العقلائية عدم وصول الأغراض الترخيصية إلى درجة أهمية الأغراض الإلزامية فضلا عن أن تكون أهم منها، لا تساويها بالأهمية ولا تكون أهم منها في أي موارد، في موارد العلم الإجمالي وموارد العلم التفصيلي. إذا علمنا تفصيلا بالإلزام أو علمنا إجمالا بالإلزام فلا نتصور بعد هذا أن الملاكات الترخيصية تكون أهم من هذا العلم الإلزامي المعلوم تفصيلا أو إجمالا. هذا هو مرتكز العقلاء. إذا نحصر هذه العبارة بين قوسين، الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، أي مرتبة؟ قلنا مرتبة المساواة أو الأهمية يعني مساواة الأغراض الترخيصية أو أهمية الأغراض الترخيصية على الأغراض الإلزامية في حالات العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي. قلنا هذه العبارة بين قوسين لأن هذه العبارة تمثل الارتكاز العقلائي، لأن بين قوسين هنا نفتح القوس، الغالب في الأغراض العقلائية عدم بلوغ الأغراض الترخيصية إلى تلك المرتبة، وعرفنا ماذا يقصد بالمرتبة، وهنا نغلق القوس. وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينة لبية، قرينة عقلية متصلة، قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول، يعني قبل هذا التقييد فإطلاق أدلة الأصول الترخيصية، الأصول العملية الترخيصية تشمل الترخيص بهذا الطرف، لأن في العلم الإجمالي كل طرف من الأطراف فيه شك. إذن دليل البراءة، دليل الإباحة، دليل إطلاق العنان يشمل هذا الطرف، دليل الترخيص يشمل هذا الطرف، وعندما انظر للطرف الثاني أيضا فيه شك، إذن هو مشمول بالترخيص، والطرف الثالث، وهكذا كل أطراف العلم الإجمالي. لكن الارتكاز العقلائي لا، يقول الإطلاق في أدلة الأصول لا تشمل التكاليف ولا تشمل الموارد الإلزامية المعلومة إجمالا وبالتأكيد أيضا المعلومة تفصيلا، فهذه غير مشمولة بإطلاق أدلة الأصول. ومن هنا قلنا يقيد إطلاق أدلة الأصول، إذن يكون قرينة، هذا الارتكاز أي الارتكاز العقلائي بنفسه يكون قرينة لبية، قرينة عقلية متصلة، قرينة لبية متصلة على تقييد إطلاق أدلة الأصول، وبذلك نثبت حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي عقلاً. بهذا التقييد اللبي، ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو، لاحظ، على نحو أو بلحاظ عدم إمكان الرد، ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة. أي مرحلة الآن؟ الكلام، الكلام في مرحلة حرمة المخالفة القطعية، لا ننسى، لأن الكلام في المرحلة الأولى حرمة المخالفة القطعية. سجل أيضا وأنا أسجل معك. لهذه المرحلة، أي مرحلة حرمة المخالفة القطعية، على نحو لا يمكن الرد عنها عقلا أو عقلائيا، لاحظ، قال عقلا أو عقلائيا، لا يمكن الرد، يعني لو ثبتت الاستحالة العقلية أو الاستحالة العقلائية تسمى بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. لاحظ، إذا ثبتت إحدى الاستحالتين، إما استحالة عقلية أو استحالة عقلائية، يثبت عندي علية العلم الإجمالي، وبينا خلال الشرح، قلنا إذا ثبتت الاستحالة العقلية فبالتأكيد تثبت الاستحالة العقلائية، وإذا ثبت الإمكان العقلي ليس بالضرورة أن يثبت الإمكان العقلائي، كما بينا نحن واخترنا بأن من جانب العقل وفي عالم الثبوت ممكن غير مستحيل، لكنه في عالم الإثبات وعقلائيا فهو مستحيل، هذا نحن الذي قلناه. أما المشهور ماذا قال؟ قال المشهور قال بعلية، بعلية العلم الإجمالي، ونحن أيضا نقول بعلية العلم الإجمالي، لكن المشهور قال بعلية العلم الإجمالي للاستحالة الثبوتية، للاستحالة العقلية، وهي أيضا تستلزم الاستحالة الإثباتية. إذن المشهور قال ب عدم إمكان ذلك، أو قال بالعلية، لنقول قال بعلية العلم الإجمالي لاستحالة الرد أو لاستحالة الترخيص عقلا وعقلائيا. نحن لا نقول أيضا بالعلية، لكن نقول بالاستحالة العقلائية فقط، نقول بإمكان الرجع عقلا وثبوتا، لكن يستحيل الرجع إثباتا وعقلائيا. واضحة هذه المسألة؟ لذلك قال عقلا أو عقلائيا، تضع خطا تحت أو، يعني إما تثبت الاستحالة لا يمكن أن يستحيل على نحو لا يمكن، أو بين قوسين يستحيل الرد عنها عقلا أو عقلائيا. إذن يثبت إما الاستحالة العقلية أو الاستحالة العقلائية، كافية الاستحالة العقلائية أيضا في إثبات العلية. إذن هذا، ويسمى، لاحظ، يسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي هذه المرحلة على نحو لا يمكن الرد عنها عقلا أو عقلائيا. ماذا يسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي هذه المرحلة؟ ماذا يسمى؟ يسمى بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، بين قوسين تضع هذه. إذن يسمى الاعتقاد بكذا وكذا وكذا، ماذا يسمى؟ يسمى هذا، يطلق عليه بعلية العلم الإجمالي، أو بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته، أي بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة، أيضا مرحلة حرمة المخالفة القطعية، مع افتراض إمكان الرد عنها، لاحظ، مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا وعقلائيا، ضع خطا تحت و، هنا تحت الواو ضع خط، وقبل سطرين ماذا وضعنا؟ وضعنا خطا تحت الأو. هناك يكفي عندي إثبات الاستحالة إما عقلا، وهي تثبت مع العقلائي، أو تثبت، أو الاستحالة العقلائية، إذن ثبوت الاستحالة إما عقلا أو عقلائيا يكفي بإثبات العلية. ماذا يبقى عندي؟ يبقى عندي إثبات الإمكان عقلا وعقلائيا فقط، في هذه الحالة يثبت عندي الاقتضاء. إذن عندي الصور المتصورة، إما عندي استحالة عقلية أو استحالة عقلائية، أو استحالة عقلية وعقلائية، أو إمكان عقلي وإمكان عقلائي. الاستحالة العقلية والاستحالة العقلية والعقلائية هذه مثل هذه، لأننا قلنا كلما تثبت الاستحالة العقلية تثبت الاستحالة العقلائية، الاستحالة العقلية تستلزم الاستحالة العقلائية، إذن هذا الفرع نفس هذا الفرع. إذن عندي فرع واحد وهو الاستحالة العقلية المستلزمة طبعا للاستحالة العقلائية، وعندي إمكان عقلي واستحالة عقلائية هذا الفرض الثاني، وعندي إمكان عقلي وإمكان عقلائي. إذن الفرض الأول والثاني استحالة عقلية واستحالة عقلائية، أو استحالة عقلائية فقط مع إمكان عقلي، هذا يثبت عندي العلية. يبقى الفرض الثالث وهو إمكان عقلي وإمكان عقلائي، يثبت عندي الاقتضاء. إذن واضح هنا. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الرد عنها عقلا وعقلائيا، ماذا يسمى؟ بالقول باقتضاء العلم الإجمالي، قلنا عقلا وعقلائيا. ماذا يسمى بالقول باقتضاء هذه؟ يعني ضع العبارة بين قوسين باقتضاء العلم الإجمالي، وقبل سطرين نقول ضع العبارة بين قوسين بعلية العلم الإجمالي. إذن يسمى بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة. وأما المرحلة الثانية، أي مرحلة ثانية، حرمة المخالفة الاحتمالية. كل الكلام الذي مضى هو في حرمة المخالفة القطعية. أما المرحلة الثانية وهي حرمة المخالفة الاحتمالية، أو قلنا نسميها وجوب الموافقة القطعية، فيقول تأتي متى؟ يقول أما المرحلة الثانية، يأتي الكلام عنها في الأصول العملية. وأما المرحلة الثانية فيقع، سجل ما هي المرحلة الثانية، وهي حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة، هي حرمة المخالفة الاحتمالية أو وجوب الموافقة القطعية. يقول وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله. هذا الكلام انتهينا منه، وسندخل في تفصيل هذا الكلام، قلنا لأننا يعني نخطو خطوة إضافية على مستوى الحلقة الثالثة، ولذلك سميناها بعنوان وعطيناها عنوان البحث الخارج، ولكن ليس كل الخطوات التي تفيد إن شاء الله في البحث الخارج، ويأتي إن شاء الله التفصيل. سندخل في تفصيل الكلام الذي دخلناه، وسندخل في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية ببعض التفصيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.